الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات، أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: ثم شرع تعالى يذكر بني إسرائيل نعمه عليهم وإحسانه فقال: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. يا بني إسرائيل، المراد بإسرائيل يعقوب عليه السلام، والخطاب مع فرق بني إسرائيل الذين بالمدينة وما حولها، ويدخل فيهم من أتى بعدهم، فأمرهم بأمر عام فقال: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وهو يشمل سائر النعم التي سيذكر في هذه السورة بعضها. والمراد بذكرها بالقلب اعترافا، وباللسان ثناء، وبالجوارح استعمالا فيما يحبه ويرضيه. وأوفوا بعهدي، وهو ما عاهده إليهم من الإيمان به وبرسله وإقامة شرعه. أوفي بعهدكم، وهو المجازاة على ذلك. والمراد بذلك ما ذكره الله تعالى في قوله: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي، إلى قوله: فقد ضل سواء السبيل. ثم أمرهم بالسبب الحامل لهم على الوفاء بعهده، وهو الرهبة منه تعالى وخشيته وحده، فإن من خشيه أوجبت له خشيته امتثال أمره واجتناب نهيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ربنا فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل. أما بعد، هذه الآيات وما بعدها هي وصايا لبني إسرائيل أبناء يعقوب عليه السلام، لأن إسرائيل هو يعقوب، إسرائيل هو يعقوب عليه السلام. يا بني إسرائيل، أي يا أبناء يعقوب. ولهذا جاء في الحديث في المسند وغيره أن نفرا من اليهود أتوا النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أتعلمون أن إسرائيل يعقوب؟ قال: نعم. قال: اللهم فاشهد، أو كما جاء في الحديث. فإسرائيل هو يعقوب، يا بني إسرائيل أي يا بني يعقوب. ناداهم بهذا النداء أبوة إسرائيل لهم، الذي هو يعقوب نبي من أنبياء الله، يا بني إسرائيل، وتتكرر هذه المنادات يا بني إسرائيل. هذه كما ذكر أهل العلم فيها إثارة للنفس، تهيج للنفس حتى تقبل على الوصية. أرأيت لو قلت لأحد الأشخاص مذكرا له بكرم والده وفضله وإحسانه، لو قلت له: يا ابن فلان الكريم، كن مثل والدك، أو اعمل كذا، هذا فيه حث، فيها تهيج للنفس. فقوله يا بني إسرائيل كأنه يقول يا أبناء هذا العبد الصالح المطيع لله عز وجل، القائم بأمر الله، الممتثل لأمر الله سبحانه وتعالى، كونوا مثله، أطيعوا الله، امتثلوا أوامر الله، التزموا بوصاياه سبحانه وتعالى لعباده. يا بني إسرائيل، وإسرائيل هذه اللفظة تتكون من كلمتين إسرائيل، وهي بمعنى عبد الله. ولهذا جاء في الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه قال إسرائيل كقولك عبد الله، قولك عبد الله. يا بني إسرائيل أي يا أبناء هذا العبد الصالح المطيع لله عز وجل، العابد لله جل وعلا، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. ثم جاء بعد ذلك جملة من الوصايا في هذه الآية وآيات بعدها، لكن بدأت الوصايا بماذا؟ اذكروا نعمتي. ولعلك وأنت تطالع القرآن وتتدبر آياته تجد في دعوات الأنبياء يأتي التذكير بالنعمة، فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون، فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين، ويا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. يأتي كثيرا التذكير بالنعمة، تذكير بالنعمة، والتذكير بالنعمة وذكرها في القلب باب عظيم لإقبال القلب على المنعم. لما يذكر النعمة ويذكر بالنعمة وعظمها هذا باب عظيم في تأثير على القلب بإقباله على المنعم المتفضل سبحانه وتعالى. قال اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. المقصود بالذكر، المقصود بالذكر ذكرها بالقلب، ذكر النعمة بالقلب، أن يعرف بقلبه عظم نعمة الله عليه، وأن يكون ذاكرا هذا في قلبه فضل الله وإنعامه ومنه وكرمه سبحانه وتعالى، وبلسانه حمدا وشكرا وثناء على المنعم سبحانه وتعالى. نحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، حمدا وثناء على المنعم، وبالجوارح استعمالا للنعم في طاعة المنعم لا فيما يسخطه ويغضبه سبحانه وتعالى. وقوله نعمتي هذا مفرد مضاف، نعمتي هذا مفرد مضاف فيفيد العموم. وأهل العلم من المفسرين لهم في قوله نعمتي أقوال، منهم من قال التوراة، قال المراد بالنعمة التوراة، ومنهم من قال إن جاء آبائهم من فرعون وآله، إن جاء آبائهم من فرعون وآله، ومنهم من قال تعم كل نعمة، تعم كل نعمة، لفظها واحد ومعناها ماذا؟ ومعناها جمع، لفظها واحد ومعناها جمع، والمفرد إذا أضيف يفيد العموم، المفرد إذا أضيف يفيد العموم. وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعم الله، وإن تعدوا نعم الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالمفرد إذا أضيف أفاد العموم، ولا تعارض مع هذا، لا تعارض مع إفادة الآية الجمع مع تفسير بعض أئمة السلف لها بالتوراة أو بالإنجاء، هذا تفسير ببعض أفراد النعمة لا على وجه الحصر والتخصيص. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. هذا يستفاد منه فائدة أشرت إليها، وهو أن التذكير بالنعم نافع جدا في استصلاح القلوب، في استصلاح القلوب وهداية العباد ودلالتهم إلى الخير. أن يذكر الغافل والعاصي واللاهي والمعرض بنعمة الله عليه، يا فلان اتق الله، اذكر نعمة الله عليك، انظر هذه النعم التي أمدك الله بها في صحتك، في عافيتك، في مالك، في قوتك، اذكر نعمة الله عليك، اتق الله يا عبد الله. هذا نافع جدا، وهو كثير كما قدمت في دعوات الأنبياء لأقوامهم. ولهذا الكافر يذكر بالنعمة في سبيل استصلاحه وهدايته إلى الإسلام، والعاصي كذلك يذكر بالنعمة، يذكر بالنعمة، بنعمة الله سبحانه وتعالى عليه. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، أنعمت عليكم أي تفضلت بها عليكم ومننت بها عليكم. وهذا فيه أن النعمة فضل الله ومنه وحده جل في علاه، وما بكم من نعمة فمن الله. وأوفوا بعهدي، وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. عهدي أي ما عهدت إليكم من التزام بالشرع وامتثال الأمر واجتناب للنهي. مقصود بالوفاء بالعهد العمل بالشرائع، العمل بالشرائع امتثال الأوامر واجتنابا للنواهي. قال أبو العالية رحمه الله تعالى: عهده إلى عباده دينه الإسلام، دينه الإسلام أن يتبعوه. قال: عهده إلى عباده دينه الإسلام أن يتبعوه. أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، أوفي بعهدكم، عهدكم أي ما وعد الله عز وجل به المطيع من قبول عمله وإثابته عليه. فقوله أوفي بعهدكم أي بالقبول لأعمالكم وإثابتكم عليها الثواب العظيم، وإثابتكم عليها الثواب العظيم. قال: وإياي فارهبون، وإياي فارهبون أي اخشون وخافون، وهذا ترهيب. والذي قبله ما هو؟ أوفي بعهدكم، ما هو؟ ترغيب. فجمع في هذه الآية لهم بين الترغيب والترهيب، وهذا مسلك القرآن في الدعوة، ترغيب وترهيب. قال: أوفي بعهدكم أي أثيبكم، أجزل لكم الثواب، أوفكم ما وعدتكم، هذا ترغيب. وإياي فارهبون هذا ترهيب، وهذا أيضا استفاد منه إضافة إلى ما سبق أهمية الترغيب والترهيب في باب الدعوة وإيقاظ القلوب واستصلاح الناس، وهذا نهج القرآن. قال: وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت، المقصود بالمنزل القرآن وحي الله وتنزيله على عبده ومصطفاه محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. أنزلت، والنزول من أعلى، وهذا فيه إثبات علو الله على خلقه، لأن القرآن نزل من الله، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، والنزول إنما يكون من أعلى. أنزلت، أنزلت المراد بالمنزل القرآن، مصدقا لما معكم أي الكتاب الذي معكم، الكتاب الذي معكم، والخطاب لبني إسرائيل. الكتاب هو التوراة، ثم نزل من بعده ماذا؟ الإنجيل. ثم جاء هذا القرآن مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. ولهذا فإن قوله مصدقا لما معكم فيه أن القرآن حاكم على الكتب التي قبله، وقد دخلها تحريف، فما حكم القرآن عليه بالحق فهو حق، وما حكم عليه بخلاف ذلك فهو باطل. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، ولا تكونوا أول كافر به. قوله ولا تكونوا أول كافر به، قيل به أي محمد عليه الصلاة والسلام، وقيل به أي القرآن، وقيل به أي القرآن، وكلا القولين صحيح يتناوله اللفظ ويتناوله السياق. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به. لما خوطب بنو إسرائيل بهذا الخطاب ألم يكن يوجد كفار كفروا بالنبي عليه الصلاة والسلام وكذبوا أو لا؟ أكان موجود كفار أو لا أو لم يكن؟ كفار قريش، كفار قريش كانوا لما نزل هذا الخطاب لبني إسرائيل كانوا موجودين كفارا بالنبي عليه الصلاة والسلام. فما معنى أول كافر به وهو يوجد أناس وأقوام سبقوهم إلى الكفر بالقرآن والكفر بماذا؟ بالرسول. أول كافر به من جنسكم أنتم يا أهل الكتاب يا بني إسرائيل. ولا تكونوا أول كافر به أي يا أيها المخاطبون بهذا الخطاب يا بني إسرائيل. نعم يوجد كفار من قريش ومن العرب عموما كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل هؤلاء، فإذا قوله ولا تكونوا أول كافر به يعني أنتم يا أهل الكتاب يا بني إسرائيل. وقوله ولا تكونوا أول كافر به فيه دلالة أن المتقدم إلى الكفر والسابق إليه أعظم جرما ممن أتى بعده. لماذا؟ لأنه سيؤثر في من جاء بعده فيبوء بإثم نفسه وإثم من صار قدوة وإثم من صار مقتديا به في كفره، فيبوء بإثمه وآثام الآخرين وآثام الآخرين. يعني رأيتم الآن هؤلاء المخاطبون لما يبادر أحد كبرائهم ورؤسائهم ومتبوعيهم لما يبادر إلى الكفر بالنبي عليه الصلاة والسلام ويعلن كفره، كم من العوام والجهال تحته سيتبعونه؟ كم من الجهال والسفهاء سيتبعونه؟ فيبوء بإثمه وإثم هؤلاء لأنه تسبب أيضا في ذلك. قال ولا تكونوا أول كافر به، ولا تكونوا أول كافر به. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، تشتروا بآياتي تستبدلوا بآياتي ثمنا قليلا. ثمنا قليلا ما المراد به؟ المتع الدنيوية، إما رئاسة، يعني بعضهم يعني بعض هؤلاء المخاطبين كان رئيسا في قومه زعيما له شأن له مكانة، فيخشى إن أعلن إسلامه تذهب هذه المكانة، فماذا يصنع؟ يشتري بآيات الله ثمنا قليل هذه الرئاسة التي يطمع فيها. بعضهم كان له لمكانته لمنزلته في قومه له أعطيات من قومه يؤدونها له، فيخشى أن هذه كلها تتوقف، له شأن في قومه يخشى أن يذهب هذا الشأن وهذه المكانة، فيشتري بآيات الله يستبدل بآيات الله الثمن القليل. ثمنا قليلا، الحسن البصري إمام التابعين رحمه الله قال كلمة جميلة، قال الثمن القليل الدنيا بحذافيرها، الدنيا بحذافيرها. ماذا تكون لو اشترى بالدنيا بحذافيرها آيات الله؟ يعني هذا مغبون خاسر، أعظم الخسران. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأعمال الصالحة يقول خير من الدنيا وما فيها، خير مما طلعت عليه الشمس. بعض الأعمال الصالحة مثل ركعتي الفجر النافلة، قال خير من الدنيا وما فيها. وقال لا، أنا أقول سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، يعني الدنيا وما فيها. فإذا كان الدين كله استبدله بإما رئاسة أو قليل من المال أو شيء من الجاه أو المكانة، هذا خاسر أعظم الخسران. استبدل آيات الله بالثمن القليل، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. اتقوا الله، انتبهوا، اجعلوا بينكم وبين غضب الله وسخطه وعقابه والنار وقاية تقيكم بفعل الأوامر وترك النواهي، كما قال طلق بن حبيب رحمه الله من علماء التابعين، قال تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. قال ولا تلبسوا، لا يزال السياق في الوصايا لبني إسرائيل، ولا تلبسوا الحق بالباطل. ولا تلبسوا الحق، اللبس والخلط، لبس الحق بالباطل خلطه بالباطل. وهذه الطريقة يفعلها من يفعلها من أئمة الضلال، من أجل ماذا؟ من أجل ترويج الباطل، من أجل ترويج الباطل على العوام والجهال، يخلط الباطل بشيء من الحق حتى يغتر العوام بما يرونه فيه من الحق أو الجانب الذي فيه من الحق، فيغتروا بذلك فيفعلوا ذلك الباطل. تلبس الحق هذه وسيلة يفعلونها من أجل التغرير بالعوام. ومن ذلك ما يفعله كثير من أهل الضلال بتسمية الأعمال الباطلة التي يدعون إليها بأسماء ماذا؟ بأسماء جميلة أو أسماء حسنة أو أسماء طيبة، فيغتر الجهال، يغتر الجهال بتلك الأسماء. هذا من لبس الحق، تلبس الحق بالباطل. بعض المفسرين يعني ذكروا مثال على ذلك، لأن قبلها قال آمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به. عرفنا أن بعض المفسرين قالوا أول كافر به أي بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولا تكونوا أول كافر به. فبعض علمائهم في ذلك الوقت قالوا لما قامت الحجج وظهرت أن هذا النبي هو الذي بشر به في التوراة وذكر باسمه وذكرت صفاته، وبدأ هذا الأمر يظهر بين اليهود وبدأ بعضهم يدخل في الإسلام، رأوا شيء واضح. فبعضهم قالوا نحن ذكر عندنا في التوراة أنه سيبعث نبي، وبشرنا في التوراة بنبي من الأميين، لكن لم يذكر أنه من العرب، وهذا من العرب، لم يذكر أنه من العرب. فكانوا يأتون بأشياء يلبسون بها على العوام، وفعلا أثروا على العوام أو على عدد من العوام، فبقوا على الكفر بسبب هذه الطريقة، لبس الحق بالباطل. وأيضا طريقة أخرى كانوا يسلكونها، كتمان الحق. اليهود وخاصة علماءهم عرفوا بأمور يعني سيئة للغاية في التعامل مع الشرع، أخطرها وكلها ذكرت في القرآن، التحريف ولبس الحق بالباطل والكتمان، كتمان الحق. قال ولا تلبس الحق بالباطل وتكتموا الحق، تكتموا الحق، تكتم الحق أي تخفوه، الكتمان ضد البيان، وتكتموا الحق. وتكتموا هذا معطوف على الفعل المجزوم بلا الناهية، ولا تلبسوا ولا تكتموا، ولا تلبسوا الحق وتكتموا أي ولا تكتموا، ولا تكتموا الحق. وأنتم تعلمون. الواو هنا حالية أي والحال أنكم تعلمون أنه حق، والحال أنكم تعلمون أنه حق، حق منزل من الله سبحانه وتعالى رب العالمين. ثم أمرهم بأعظم فرائض الدين، وهذا في دلالة على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. أمرهم بأعظم فرائض الدين بعد الإيمان والتوحيد، وهو إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، قال وأقيموا الصلاة، ولم يقل صلوا، ولهذا في القرآن يقيمون أقيموا، لأن مطلوب من العبد إقامة الصلاة أي بأركانها وشروطها وواجباتها والحرص على توفيتها وتكميلها. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أي التي افترضها الله وكتبها عليكم، وإيتاؤها إخراجها في وقتها بنفس طيبة سمحة وتقربا بذلك العمل إلى الله سبحانه وتعالى. وسميت زكاة لأنها زكاة للنفس والمال والمجتمع. وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قول مع الراكعين أخذ منها أهل العلم وجوب صلاة الجماعة، وجوب صلاة الجماعة، قال واركعوا مع الراكعين. وأخذوا منه كذلك أن الركوع ركن من أركان الصلاة، لأنه سمى الصلاة بهذا العمل الذي هو الركوع. اركعوا أي صلوا مع المصلين، قال اركعوا مع الراكعين أي صلوا مع المصلين. سمى الصلاة ماذا؟ ركوعا، ما يدل على أن الركوع من أركانها، على أن الركوع من أركانها. قال المصنف رحمه الله يا بني إسرائيل، المراد بإسرائيل يعقوب عليه السلام، المراد بإسرائيل يعقوب عليه السلام، والخطاب مع فرق بني إسرائيل الذين بالمدينة وما حولها، ويدخل فيهم من أتى بعدهم، كلهم يتناولهم هذا الخطاب. فأمرهم بأمر عام فقال اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. قال الشيخ وهو يشمل ماذا؟ سائر النعم التي سيذكر في هذه السورة بعضها. قال مجاهد رحمه الله نعمة الله عليهم فيما سمى، فيما سمى أي ذكر في القرآن، وفيما سوى ذلك، وفيما سوى ذلك، فجر لهم الحجر، وأنزل عليهم المن والسلوى، وأنجاهم من عبودية آل فرعون. ذكر أمثلة فقط، يعني هو لفظ عام يتناول كل نعمة أنعم بها عليهم. قال وهو يشمل سائر النعم التي سيذكر في هذه السورة بعضها، سيذكر في هذه السورة بعضها، ولهذا سيأتي بعدها بآيات وإذ أنجيناكم من آل فرعون، اذكروا هذه النعمة، اذكروا وإذ أنجيناكم من آل فرعون، وهكذا يأتي ذكر نعم عديدة أنعم الله. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، ويذكرهم في السورة ذكر بعض النعم، ذكر بعض النعم. إذن قوله نعمتي تتناول النعم التي ذكر بعضها في هذه السورة، والنعم أيضا التي لم تذكر. نعمتي أي عموم نعمي عليكم. قال والمراد بذكرها بالقلب اعترافا وباللسان ثناء وبالجوارح باستعمالها فيما يحب الله ويرضى سبحانه وتعالى. قال وأوفوا بعهدي، وهو ما عهده إليهم من الإيمان به وبرسله وإقامة شرعه. وتقدم قول أبي العالية عهده إلى عباده دينه الإسلام أن يتبعه، دينه الإسلام أن يتبعه. قال وهو ما عهده إليهم من الإيمان به وبرسله وإقامة شرعه. أوفي بعهدكم، والمجازات على ذلك بالثواب والجنة والنعيم، ابن عباس رضي الله عنهما قال في معنى قوله أوفي بعهدكم أدخلكم الجنة، أوفي بعهدكم أي أدخلكم الجنة، لأن الله عز وجل وعد من أطاعه واتبع رسله بالجنة، وهو سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد. قال وهو مجازاتهم على ذلك، والمراد بذلك ما ذكره الله في قوله ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك فقد ضل سواء السبيل. جاء في الأثر عن قتادة رحمه الله تعالى بقوله وأوفوا بعهدي، أوفي بعهدكم، قال العهد الذي أخذ الله عليهم في قوله ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وذكر الآية بتمامها إلى قوله تعالى فقد ضل سواء السبيل. فتكون هذه الآية التي في سورة المائدة مفسرة لقوله أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، فإن قوله أوفوا بعهدي هو قوله لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا، وقوله أوفي بعهدكم تفسيره قوله لأكفرن عنكم ماذا سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. ثم بعدها قال وإياي فارهبون، هذا ماذا قلنا تهديد، هنا في تمام الآية قال فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فهذه الآية التي في المائدة مفسرة لقوله وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون، وإياي فارهبون. قال ثم أمرهم بالسبب الحامل، نعم.
قال رحمه الله ثم أمرهم بالأمر الخاص الذي ثم أمرهم بالسبب الحامل لهم على الوفاء بعهده، وهو الرهبة منه تعالى وخشيته وحده، فإن من خشيه أوجبت له خشيته امتثال أمره واجتناب نهيه.
نعم، يقصد قول ختم الله للآية بقوله وإياي فارهبون، هذا ترهيب وتهديد وتخويف يحمل لها المرء على الطاعة والامتثال. نعم.
قال رحمه الله ثم أمرهم بالأمر الخاص الذي لا يتم إيمانهم ولا يصح إلا به، فقال وآمنوا بما أنزلت، وهو القرآن الذي أنزله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فأمرهم بالإيمان به واتباعه، ويستلزم ذلك الإيمان بمن أنزل عليه. وذكر الداعي لإيمانهم فقال مصدقا لما معكم، أي موافقا له لا مخالفا ولا مناقضا، فإذا كان موافقا لما معكم من الكتب غير مخالف لها فلا مانع لكم من الإيمان به، لأنه جاء بما جاءت به المرسلون، فأنتم أولى من آمن به وصدق به لكونكم أهل الكتب والعلم.
نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم منا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: ثم شرع تعالى يذكر بني إسرائيل نعمه عليهم وإحسانه، فقال: يا بني إسرائيل، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. يا بني إسرائيل، المراد بإسرائيل يعقوب عليه السلام، والخطاب مع فرق بني إسرائيل الذين بالمدينة وما حولها، ويدخل فيهم من أتى بعدهم، فأمرهم بأمر عام فقال: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وهو يشمل سائر النعم التي سيذكر في هذه السورة بعضها. والمراد بذكرها بالقلب اعترافا، وباللسان ثناء، وبالجوارح استعمالا فيما يحبه ويرضيه. وأوفوا بعهدي، وهو ما عهده إليهم من الإيمان به وبرسله وإقامة شرعه. أوفي بعهدكم، وهو المجازاة على ذلك. والمراد بذلك ما ذكره الله تعالى في قوله: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي، إلى قوله: فقد ضل سواء السبيل. ثم أمرهم بالسبب الحامل لهم على الوفاء بعهده، وهو الرهبة منه تعالى وخشيته وحده، فإن من خشيه أوجبت له خشيته امتثال أمره واجتناب نهيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا إلهنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ربنا فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. أما بعد، هذه الآيات وما بعدها هي وصايا لبني إسرائيل أبناء يعقوب عليه السلام، لأن إسرائيل هو يعقوب، إسرائيل هو يعقوب عليه السلام. يا بني إسرائيل أي يا أبناء يعقوب، ولهذا جاء في الحديث في المسند وغيره أن نفرا من اليهود أتوا النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أتعلمون أن إسرائيل يعقوب؟ قال: نعم. قال: اللهم فاشهد، أو كما جاء في الحديث. فإسرائيل هو يعقوب، يا بني إسرائيل أي يا بني يعقوب. ناداهم بهذا النداء أبوة إسرائيل لهم الذي هو يعقوب نبي من أنبياء الله، يا بني إسرائيل، وتتكرر هذه المنادات يا بني إسرائيل. هذه كما ذكر أهل العلم فيها إثارة للنفس، تهيج للنفس حتى تقبل على الوصية. أرأيت لو قلت لأحد الأشخاص مذكرا له بكرم والده وفضله وإحسانه، لو قلت له: يا ابن فلان الكريم، كن مثل والدك، أو اعمل كذا، هذا فيه حث، فيها تهيج للنفس. فقوله يا بني إسرائيل كأنه يقول: يا أبناء هذا العبد الصالح المطيع لله عز وجل، القائم بأمر الله، الممتثل لأمر الله سبحانه وتعالى، كونوا مثله، أطيعوا الله، امتثلوا أوامر الله، التزموا بوصاياه سبحانه وتعالى لعباده، يا بني إسرائيل. وإسرائيل هذه اللفظة تتكون من كلمتين: إسرائيل، وهي بمعنى عبد الله، ولهذا جاء في الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه قال: إسرائيل كقولك عبد الله، قولك عبد الله. يا بني إسرائيل أي يا أبناء هذا العبد الصالح المطيع لله عز وجل، العابد لله جل وعلا، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. ثم جاء بعد ذلك جملة من الوصايا في هذه الآية وآيات بعدها، لكن بدأت الوصايا بماذا؟ اذكروا نعمتي. ولعلك وأنت تطالع القرآن وتتدبر آياته تجد في دعوات الأنبياء يأتي التذكير بالنعمة: فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون، فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض المفسدين، ويا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. يأتي كثيرا التذكير بالنعمة، تذكير بالنعمة، والتذكير بالنعمة وذكرها في القلب باب عظيم لإقبال القلب على المنعم. لما يذكر النعمة ويذكر بالنعمة وعظمها، هذا باب عظيم في تأثير على القلب بإقباله على المنعم المتفضل سبحانه وتعالى. قال: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. المقصود بالذكر ذكرها بالقلب، ذكر النعمة بالقلب، أن يعرف بقلبه عظم نعمة الله عليه، وأن يكون ذاكرا هذا في قلبه فضل الله وإنعامه ومنه وكرمه سبحانه وتعالى، وبلسانه حمدا وشكرا وثناء على المنعم سبحانه وتعالى. نحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، حمدا وثناء على المنعم، وبالجوارح استعمالا للنعم في طاعة المنعم لا فيما يسخطه ويغضبه سبحانه وتعالى. وقوله نعمتي هذا مفرد مضاف، نعمتي هذا مفرد مضاف فيفيد العموم، وأهل العلم من المفسرين لهم في قوله نعمتي أقوال، منهم من قال التوراة، قال المراد بالنعمة التوراة، ومنهم من قال إن جاء آبائهم من فرعون وآله، إن جاء آبائهم من فرعون وآله، ومنهم من قال تعم كل نعمة، تعم كل نعمة، لفظها واحد ومعناها ماذا؟ ومعناها جمع، لفظها واحد ومعناها جمع، والمفرد إذا أضيف يفيد العموم، المفرد إذا أضيف يفيد العموم. وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعم الله، وإن تعدوا نعم الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالمفرد إذا أضيف أفاد العموم، ولا تعارض مع هذا، لا تعارض مع إفادة الآية الجمع مع تفسير بعض أئمة السلف لها بالتوراة أو بالإنجاء، هذا تفسير ببعض أفراد النعمة لا على وجه الحصر والتخصيص. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، هذا يستفاد منه فائدة أشرت إليها، وهو أن التذكير بالنعم نافع جدا في استصلاح القلوب، في استصلاح القلوب وهداية العباد ودلالتهم إلى الخير، أن يذكر الغافل والعاصي واللاهي والمعرض بنعمة الله عليه، يا فلان اتق الله، اذكر نعمة الله عليك، انظر هذه النعم التي أمدك الله بها في صحتك، في عافيتك، في مالك، في قوتك، اذكر نعمة الله عليك، اتق الله يا عبد الله، هذا نافع جدا، وهو كثير كما قدمت في دعوات الأنبياء لأقوامهم. ولهذا الكافر يذكر بالنعمة في سبيل استصلاحه وهدايته إلى الإسلام، والعاصي كذلك يذكر بالنعمة، يذكر بالنعمة، بنعمة الله سبحانه وتعالى عليه. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، أنعمت عليكم أي تفضلت بها عليكم ومننت بها عليكم، وهذا فيه أن النعمة فضل الله ومنه وحده جل في علاه. وما بكم من نعمة فمن الله. وأوفوا بعهدي، وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، عهدي أي ما عهدت إليكم من التزام بالشرع وامتثال الأمر واجتناب للنهي. مقصود بالوفاء بالعهد العمل بالشرائع، العمل بالشرائع امتثال الأوامر واجتنابا للنواهي. قال أبو العالية رحمه الله تعالى: عهده إلى عباده دينه الإسلام، دينه الإسلام أن يتبعوه، قال عهده إلى عباده دينه الإسلام أن يتبعوه. أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، أوفي بعهدكم عهدكم أي ما وعد الله عز وجل به المطيع من قبول عمله وإثابته عليه. فقوله أوفي بعهدكم أي بالقبول لأعمالكم وإثابتكم عليها الثواب العظيم، وإثابتكم عليها الثواب العظيم. قال وإياي فارهبون، وإياي فارهبون أي اخشون وخافون، وهذا ترهيب. والذي قبله ما هو؟ أوفي بعهدكم، ما هو؟ ترغيب. فجمع في هذه الآية لهم بين الترغيب والترهيب، وهذا مسلك القرآن في الدعوة، ترغيب وترهيب. قال أوفي بعهدكم أي أثيبكم، أجزل لكم الثواب، أوفكم ما وعدتكم، هذا ترغيب. وإياي فارهبون هذا ترهيب، وهذا أيضا استفاد منه إضافة إلى ما سبق أهمية الترغيب والترهيب في باب الدعوة وإيقاظ القلوب واستصلاح الناس، وهذا نهج القرآن. قال وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت، المقصود بالمنزل القرآن وحي الله وتنزيله على عبده ومصطفاه محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. أنزلت، والنزول من أعلى، وهذا فيه إثبات علو الله على خلقه، لأن القرآن نزل من الله، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، والنزول إنما يكون من أعلى. أنزلت، أنزلت المراد بالمنزل القرآن، مصدقا لما معكم أي الكتاب الذي معكم، الكتاب الذي معكم، والخطاب لبني إسرائيل. الكتاب هو التوراة، ثم نزل من بعده ماذا؟ الإنجيل. ثم جاء هذا القرآن مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. ولهذا فإن قوله مصدقا لما معكم فيه أن القرآن حاكم على الكتب التي قبله، وقد دخلها تحريف، فما حكم القرآن عليه بالحق فهو حق، وما حكم عليه بخلاف ذلك فهو باطل. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، ولا تكونوا أول كافر به، ولا تكونوا أول كافر به. قوله ولا تكونوا أول كافر به، قيل به أي محمد عليه الصلاة والسلام، وقيل به أي القرآن، وقيل به أي القرآن، وكلا القولين صحيح، يتناوله اللفظ ويتناوله السياق. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به. لما خوطب بنو إسرائيل بهذا الخطاب، ألم يكن يوجد كفار كفروا بالنبي عليه الصلاة والسلام وكذبوا أو لا؟ أكان موجود كفار أو لا؟ أو لم يكن؟ كفار قريش، كفار قريش كانوا لما نزل هذا الخطاب لبني إسرائيل كانوا موجودين كفارا بالنبي عليه الصلاة والسلام. فما معنى أول كافر به وهو يوجد أناس وأقوام سبقوهم إلى الكفر بالقرآن والكفر بماذا؟ بالرسول. أول كافر به من جنسكم أنتم يا أهل الكتاب يا بني إسرائيل. ولا تكونوا أول كافر به أي يا أيها المخاطبون بهذا الخطاب يا بني إسرائيل. نعم يوجد كفار من قريش ومن العرب عموما كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل هؤلاء، فإذا قوله ولا تكونوا أول كافر به يعني أنتم يا أهل الكتاب يا بني إسرائيل. وقوله ولا تكونوا أول كافر به فيه دلالة أن المتقدم إلى الكفر والسابق إليه أعظم جرما ممن أتى بعده. لماذا؟ لأنه سيؤثر في من جاء بعده، فيبوء بإثم نفسه وإثم من صار قدوة وإثم من صار مقتديا به في كفره، فيبوء بإثمه وآثام الآخرين وآثام الآخرين. يعني أرأيتم الآن هؤلاء المخاطبون لما يبادر أحد كبرائهم ورؤسائهم ومتبوعيهم، لما يبادر إلى الكفر بالنبي عليه الصلاة والسلام ويعلن كفره، كم من العوام والجهال تحته سيتبعونه؟ كم من الجهال والسفهاء سيتبعونه؟ فيبوء بإثمه وإثم هؤلاء لأنه تسبب أيضا في ذلك. قال: ولا تكونوا أول كافر به، ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. تشتروا بآياتي، تستبدلوا بآياتي ثمنا قليلا. ثمنا قليلا ما المراد به؟ المتع الدنيوية، إما رئاسة، يعني بعضهم، يعني بعض هؤلاء المخاطبين كان رئيسا في قومه، زعيما له شأن له مكانة، فيخشى إن أعلن إسلامه تذهب هذه المكانة، فماذا يصنع؟ يشتري بآيات الله ثمنا قليل هذه الرئاسة التي يطمع فيها. بعضهم كان له لمكانته، لمنزلة في قومه، له أعطيات من قومه يؤدونها له، فيخشى أن هذه كلها تتوقف، له شأن في قومه يخشى أن يذهب هذا الشأن وهذه المكانة، فيشتري بآيات الله، يستبدل بآيات الله الثمن القليل ثمنا قليلا. الحسن البصري إمام التابعين رحمه الله قال كلمة جميلة، قال: الثمن القليل الدنيا بحذافيرها، الدنيا بحذافيرها. ماذا تكون لو اشترى بالدنيا بحذافيرها آيات الله؟ يعني هذا مغبون خاسر، أعظم الخسران. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأعمال الصالحة يقول خير من الدنيا وما فيها، خير مما طلعت عليه الشمس، بعض الأعمال الصالحة مثل ركعتي الفجر النافلة، قال خير من الدنيا وما فيها، وقال لا، أنا أقول سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، يعني الدنيا وما فيها. فإذا كان الدين كله استبدله بإما رئاسة أو قليل من المال أو شيء من الجاه أو المكانة، هذا خاسر أعظم الخسران. استبدل آيات الله بالثمن القليل. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. اتقوا الله، انتبهوا، اجعلوا بينكم وبين غضب الله وسخطه وعقابه والنار وقاية تقيكم بفعل الأوامر وترك النواهي، كما قال طلق بن حبيب رحمه الله من علماء التابعين، قال: تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. قال: ولا تلبسوا، لا يزال السياق في الوصايا لبني إسرائيل، ولا تلبسوا الحق بالباطل. ولا تلبسوا الحق، اللبس والخلط، لبس الحق بالباطل خلطه بالباطل. وهذه الطريقة يفعلها من يفعلها من أئمة الضلال، من أجل ماذا؟ من أجل ترويج الباطل، من أجل ترويج الباطل على العوام والجهال، يخلط الباطل بشيء من الحق حتى يغتر العوام بما يرونه فيه من الحق أو الجانب الذي فيه من الحق، فيغتروا بذلك فيفعل ذلك الباطل. تلبس الحق هذه وسيلة يفعلونها من أجل التغرير بالعوام. ومن ذلك ما يفعله كثير من أهل الضلال بتسمية الأعمال الباطلة التي يدعون إليها بأسماء ماذا؟ بأسماء جميلة أو أسماء حسنة أو أسماء طيبة، فيغتر الجهال، يغتر الجهال بتلك الأسماء. هذا من لبس الحق، تلبس الحق بالباطل. بعض المفسرين يعني ذكروا مثال على ذلك، لأن قبلها قال: آمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكون أول كافر به. عرفنا أن بعض المفسرين قالوا أول كافر به أي بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولا تكون أول كافر به. فبعض علمائهم في ذلك الوقت قالوا لما قامت الحجج وظهرت أن هذا النبي هو الذي بشر به في التوراة وذكر باسمه وذكرت صفاته، وبدأ هذا الأمر يظهر بين اليهود وبدأ بعضهم يدخل في الإسلام، رأوا شيء واضح. فبعضهم قالوا نحن ذكر عندنا في التوراة أنه سيبعث نبي، وبشرنا في التوراة بنبي من الأميين، لكن لم يذكر أنه من العرب، وهذا من العرب، لم يذكر أنه من العرب. فكانوا يأتون بأشياء يلبسون بها على العوام، وفعلا أثروا على العوام أو على عدد من العوام، فبقوا على الكفر بسبب هذه الطريقة، لبس الحق بالباطل. وأيضا طريقة أخرى كانوا يسلكونها، كتمان الحق. اليهود وخاصة علماء عرفوا بأمور يعني سيئة للغاية في التعامل مع الشرع، أخطرها وكلها ذكرت في القرآن، التحريف ولبس الحق بالباطل والكتمان، كتمان الحق. قال ولا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق، تكتم الحق أي تخفوه، الكتمان ضد البيان، وتكتم الحق. وتكتم هذا معطوف على الفعل المجزوم بلا الناهية، ولا تلبسوا ولا تكتموا، ولا تلبسوا الحق وتكتموا أي ولا تكتموا، ولا تكتموا الحق. وأنتم تعلمون، الواو هنا حالية أي والحال أنكم تعلمون أنه حق، والحال أنكم تعلمون أنه حق، حق منزل من الله سبحانه وتعالى رب العالمين. ثم أمرهم بأعظم فرائض الدين، وهذا فيه دلالة على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. أمرهم بأعظم فرائض الدين بعد الإيمان والتوحيد، وهو إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. قال وأقيموا الصلاة، ولم يقل صلوا، ولهذا في القرآن يقيمون أقيموا، لأن مطلوب من العبد إقامة الصلاة أي بأركانها وشروطها وواجباتها والحرص على توفيتها وتكميلها. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أي التي افترضها الله وكتبها عليكم، وإيتاؤها إخراجها في وقتها بنفس طيبة سمحة وتقرب بذلك العمل إلى الله سبحانه وتعالى. وسميت زكاة لأنها زكاة للنفس والمال والمجتمع. وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، قول مع الراكعين أخذ منها أهل العلم وجوب صلاة الجماعة، وجوب صلاة الجماعة، قال واركعوا مع الراكعين، وأخذوا منه كذلك أن الركوع ركن من أركان الصلاة، لأنه سمى الصلاة بهذا العمل الذي هو الركوع. اركعوا أي صلوا مع المصلين، قال اركعوا مع الراكعين أي صلوا مع المصلين، سمى الصلاة ماذا؟ ركوعا، ما يدل على أن الركوع من أركانها، على أن الركوع من أركانها. قال المصنف رحمه الله يا بني إسرائيل، المراد بإسرائيل يعقوب عليه السلام، المراد بإسرائيل يعقوب عليه السلام، والخطاب مع فرق بني إسرائيل الذين بالمدينة وما حولها، ويدخل فيهم من أتى بعدهم، كلهم يتناولهم هذا الخطاب. فأمرهم بأمر عام فقال اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. قال الشيخ وهو يشمل ماذا؟ سائر النعم التي سيذكر في هذه السورة بعضها. قال مجاهد رحمه الله نعمة الله عليهم فيما سمى أي ذكر في القرآن وفيما سوى ذلك فجر لهم الحجر وأنزل عليهم المن والسلوى وأنجاهم من عبودية آل فرعون. ذكر أمثلة فقط، يعني هو لفظ عام يتناول كل نعمة أنعم بها عليهم. قال وهو يشمل سائر النعم التي سيذكر في هذه السورة بعضها، سيذكر في هذه السورة بعضها، ولهذا سيأتي بعدها بآيات وإذ أنجيناكم من آل فرعون، أي اذكروا هذه النعمة، اذكروا وإذ أنجيناكم من آل فرعون، وهكذا يأتي ذكر نعم عديدة أنعم الله. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، ويذكرهم في السورة ذكر بعض النعم. إذن قوله نعمتي تتناول النعم التي ذكر بعضها في هذه السورة، والنعم أيضا التي لم تذكر. نعمتي أي عموم نعمي عليكم. قال والمراد بذكرها بالقلب اعترافا وباللسان ثناء وبالجوارح باستعمالها فيما يحب الله ويرضى سبحانه وتعالى. قال وأوفوا بعهدي، وهو ما عهده إليهم من الإيمان به وبرسله وإقامة شرعه. وتقدم قول أبي العالية عهده إلى عباده دينه الإسلام أن يتبعوه، دينه الإسلام أن يتبعوه. قال وهو ما عهده إليهم من الإيمان به وبرسله وإقامة شرعه. أوفي بعهدكم، وهو المجازات على ذلك بالثواب والجنة والنعيم. ابن عباس رضي الله عنهما قال في معنى قوله أوفي بعهدكم أدخلكم الجنة، أوفي بعهدكم أي أدخلكم الجنة، لأن الله عز وجل وعد من أطاعه واتبع رسله بالجنة، وهو سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد. قال وهو مجازاتهم على ذلك، والمراد بذلك ما ذكره الله في قوله ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك فقد ضل سواء السبيل. جاء في الأثر عن قتادة رحمه الله تعالى بقوله وأوفوا بعهدي، أوفي بعهدكم، قال العهد الذي أخذ الله عليهم في قوله ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وذكر الآية بتمامها إلى قوله تعالى فقد ضل سواء السبيل. فتكون هذه الآية التي في سورة المائدة مفسرة لقوله أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، فإن قوله أوفوا بعهدي هو قوله لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا، وقول أوفي بعهدكم تفسيره قوله لأكفرن عنكم ماذا؟ سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. ثم بعدها قال وإياي فارهبون، هذا ماذا؟ قلنا تهديد. هنا في تمام الآية قال فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فهذه الآية التي في المائدة مفسرة لقوله وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. قال ثم أمرهم بالسبب الحامل. نعم،
قال رحمه الله ثم أمرهم بالأمر الخاص الذي ثم أمرهم بالسبب الحامل لهم على الوفاء بعهده، وهو الرهبة منه تعالى وخشيته وحده، فإن من خشيه أوجبت له خشيته امتثال أمره واجتناب نهيه.
نعم، يقصد قول ختم الله للآية بقوله وإياي فارهبون، هذا ترهيب وتهديد وتخويف يحمل المرء على الطاعة والامتثال. نعم.
قال رحمه الله: ثم أمرهم بالأمر الخاص الذي لا يتم إيمانهم ولا يصح إلا به، فقال: وآمنوا بما أنزلت، وهو القرآن الذي أنزله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فأمرهم بالإيمان به واتباعه، ويستلزم ذلك الإيمان بمن أنزل عليه. وذكر الداعي لإيمانهم فقال: مصدقا لما معكم، أي موافقا له لا مخالفا ولا مناقضا، فإذا كان موافقا لما معكم من الكتب غير مخالف لها فلا مانع لكم من الإيمان به، لأنه جاء بما جاءت به المرسلون، فأنتم أولى من آمن به وصدق به لكونكم أهل الكتب والعلم.
نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا، وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنج المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.